اللهم صل وليك الحجة المحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة، وهي ما هي الثمرة المترتبة على جريان خيار المجلس في بيع الصرف والسلم المشروطين بالقبض؟ أفاد المصنف بأنه يمكن أن نذكر ثمرتين. الثمرة الأولى مبنية على أن وجوب التقابض في بيع الصرف والسلم وجوب تكليفي، إما اعتمادا على الآية المباركة أوفوا بالعقود، بدعوى أن وجوب الوفاء بالعقد يقتضي وجوب التقابض، إذ لا يمكن الوفاء بعقد الصرف والسلم إلا بالتقابض، فلو لم يحصل التقابض فلا يمكن الوفاء بعقد الصرف والسلم. إذن فيستدل بالآية المباركة على وجوب التقابض في هذين العقدين، أو يستدل على وجوب التقابض في خصوص بيع الصرف بلزوم الربا، أي بأنه لو لم يحصل التقابض في المجلس للزم حصول الربا. والمقصود بالربا الزيادة الحكمية، والزيادة الحكمية بحكم الربا المحرم. فلو مثلا حصل قبض الدراهم في بيع الصرف من دون قبض العوض، فالبائع دفع الدراهم للمشتري، إلا أن المشتري لم يدفع ولم يقبض العوض وهي الدراهم الأخرى، فحينئذ يلزم حصول الربا الحكمي. وإن كانت الدراهم متساوية عشرة بعشرة، إلا أن الزيادة الحكمية حاصلة، وذلك لأن المشتري بقبضه للدراهم من البائع صار متمكنا من التصرف في هذه الدراهم التي قبضها، بخلاف البائع فهو غير متمكن من التصرف لعدم قبضه، وهذه زيادة حكمية يجري فيها حكم الربا، كما أفاد ذلك العلامة الحلي. إذن فلكي لا يلزم الربا نقول بوجوب التقابض من قبل الطرفين، فكما أن البائع دفع الدراهم للمشتري فأيضا على المشتري أن يدفع الدراهم للبائع لكي لا يلزم الربا. ولذا قال العلامة الحلي في الجزء العاشر من التذكرة صفحة 416، لو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق لزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما، فإن تفرقا قبله كان ذلك ربا. إلى آخر كلامه. إذن فقد يقال بوجوب التقابض في بيع الصرف والسلم وجوبا تكليفيا، إما بعموم أوفوا بالعقود أو بلزوم الربا، حذرا من لزوم الربا نقول بوجوب التقابض في المجلس من قبل الطرفين، وهذا خاص ببيع الصرف. فإذا قلنا بوجوب التقابض تكليفا فحينئذ يمكن تصور الثمرة من القول بجريان خيار المجلس ولو قبل حصول التقابض، وهذه الثمرة هي أنه يمكن بهذا الخيار الثابت قبل التقابض فسخ عقد بيع السلم وفسخ عقد بيع الصرف. فإذا فسخ أحد الطرفين العقد بخيار المجلس سقط وجوب التقابض الوجوب التكليفي. إذن فالثمرة من جريان خيار المجلس ولو قبل القبض هو أو هي سقوط الوجوب التكليفي للتقابض، حيث إذا قام أحد الطرفين بفسخ عقد البيع لم يجب حينئذ التقابض وسقط الوجوب التكليفي، وهذه ثمرة كافية لتصور جريان خيار المجلس قبل التقابض وهي سقوط الوجوب التكليفي. فإذا أسقط أحدهما العقد أو فسخ العقد بالخيار لم يجب حينئذ التقابض. الثمرة الثانية وهي مبنية على عدم وجوب التقابض بناء على عدم تمامية الأدلة المذكورة لوجوب التقابض، فالآية وهي أوفوا بالعقود لا تدل على الوجوب التكليفي، إنما أقصى ما تدل عليه الحكم الوضعي، فهي إرشاد إلى لزوم العقد ولا تدل على الوجوب التكليفي، كي يقال إذا وجب الوفاء بالعقد تكليفا وجب التقابض، بل الآية فقط بصدد إثبات الحكم الوضعي وهو اللزوم. كما أن الدليل الثاني وهو لزوم الربا الذي استدل به العلامة في التذكرة غير تام، وذلك لعدم تحقق الربا واقعا، إنما هو ربا حكما ولا دليل على أن الربا الحكمي حرام، ومجرد حصول التمكن من التصرف لأحد الطرفين دون الآخر هذا يعتبر بحكم الربا، فلا آية ولا رواية دالة على ذلك، وأن الربا الحكمي وهو مطلق الزيادة توجب الحرمة. وبناء على ذلك فلا دليل على وجوب التقابض في بيع الصرف والسلم، كما أفاد ذلك سيدنا الخوئي قدس سره كما في الجزء 38 من الدورة الصفحة 89، حيث ذكر الأدلة التي قد يستدل بها على وجوب التقابض وقال جميعها ليست تامة. فبناء على عدم وجوب التقابض تكليفا فنقول بأن الثمرة من ثبوت خيار المجلس قبل التقابض هي إمكان إسقاط خيار المجلس والالتزام بسقوطه مطلقا حتى بعد تقابض. إلزام العقد وإسقاط خيار المجلس قبل التقابض. فإذا قلنا بأن خيار المجلس ثابت ولو قبل التقابض، فبناء على ذلك يمكن تصور الثمرة وهي إسقاط خيار المجلس ولو قبل حصول التقابض، كما لو اشترط البائع على المشتري مثلا قبل حصول التقابض في نفس العقد عقد البيع السلم أو الصرف أن يسقط خيار المجلس، فأسقط خيار المجلس وقال لا خيار مجلس لدي، فلا خيار للمجلس حينئذ للمشتري، ثم بعد ذلك وقع التقابض وفسخ المشتري، فحينئذ نقول ما دام قد أسقط خيار المجلس في ضمن العقد والتزم بسقوطه فلا يثبت له خيار المجلس ويكون فسخه ملغيا ولا عبرة به. واضح الكلام؟ إذن فأمكن حينئذ تصور الثمرة، سواء قلنا بالوجوب التكليفي للتقابض فالثمرة من ثبوت خيار المجلس إسقاط الوجوب التكليفي، فإذا أعمل أحد الطرفين الخيار وفسخ العقد لم يجب التقابض. وإن أنكرنا القول بالوجوب أي بوجوب التقابض تكليفا فالثمرة من ثبوت خيار المجلس ولو قبل التقابض هي في اشتراط أحد الطرفين على الآخر إسقاط الخيار. فإذا التزم أحد الطرفين بإسقاط الخيار صار لازما العقد عليه، فبعد التقابض ليس له أن يفسخ العقد. ولا يمكن تصور هذا الاشتراط، اشتراط سقوط الخيار، لو لم يكن الخيار ثابتا قبل التقابض، لأنه سيكون من إسقاط ماله ما لم يجر. فلذلك نقول الخيار ثابت فيشترط أحدهما على الآخر، وهذه ثمرة كافية. واضح؟ ولأجل ما قلناه تجد جملة من الأعلام قد صرحوا بثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم، وبالخصوص في بيع الصرف ولو قبل حصول التقابض، ورتبوا على ذلك هذه الثمرة التي أشرنا إليها، وهي أنه لو قلنا بالوجوب التكليفي فيمكن الأخذ بخيار المجلس لإسقاط هذا الوجوب التكليفي، ولو أنكرنا الوجوب التكليفي فيمكن الإلزام بالتقابض، الإلزام بالتقابض أن يلزم الشارط المشروط عليه بالتقابض، وذلك إذا اشترط عليه إسقاط خيار المجلس. فإذا لا خيار مجلس له حينئذ بعد ما يمكنه الفاس، فيلزم حينئذ بالإقبال. وهذا ما صرح به العلامة الحلي في التذكرة، وكذلك الشهيد الأول في الدروس كما نقل المصنف كلماتهما. الآن نطبق العبارة، وأثناء التطبيق نسقط الكلام على كلام العلامة في التذكرة وكلام الشهيد في الدروس. قال: مسألة، مبدأ هذا الخيار من حين العقد، ها يعني ولو من حين العقد، مبدأ خيار المجلس من حين العقد، ما الدليل على ذلك؟ هذه النقطة الأولى التي قلناها، لأن ظاهر النص كون البيع علة تامة، البيعان بالخيار، إذن فمقتضى الدليل أن نفس عقد البيع هو العلة لثبوت خيار المجلس، فبمجرد أن يقع العقد وقع الخيار. النقطة الثانية، هل يثبت خيار المجلس حتى في بيع الصرف والسلم المشروطان بالقبض؟ قال: ومقتضاه، يعني مقتضى هذا الدليل وهو البيعان بالخيار، مقتضى إطلاقه كما ذكرنا كظاهر الفتاوى، فتاوى الأعلام، كأنما يشير إلى الإجماع. إن كان مقصود بظاهر فتاوى إجماع فلا بأس، أما مجرد فتاوى لا تفيدنا إلا على مستوى التأييد. كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلم قبل القبض، فحتى بيع الصرف والسلم يثبت فيهما خيار المجلس ولو قبل القبض، كما هو مقتضى الإطلاق في قول البيعان بالخيار، حيث دل على ثبوت الخيار بمجرد البيع، والرواية مطلقة سواء بيع صرف وسلم أو غير من البيوع. الآن النقطة الثالثة، ما الثمرة المترتبة على ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم ولو قبل القاض؟ قال: يمكن أن نذكر ثمرتين. الثمرة الأولى، ولا إشكال فيه، يعني في ثبوت الخيار قبل القبض، لو قلنا بوجوب التقابض في المجلس في الصرف والسلم وجوبا تكليفيا. ما الوجه في ذلك الوجوب التكليفي؟ إما للزوم الربا كما صرح به العلامة في الصرف، مو في السلم، عغاتي دير بالك في خصوص الصرف، إذن هذا لزوم الربا في خصوص بيع الصرف كما صرح به في صرف التذكرة. وإما هذا الدليل العام اللي يشمل الصرف والسلم لوجوب الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود. وإن لم يكن العقد بنفسه مملكا، يعني مجرد الإجاب والقبول ما يجب الملكية، إنما الذي يجب الملكية الإجاب والقبول بضم التاء قاب. الآن بينا الوجه لوجوب التقابض تكليفا، كيف تثبت الثمرة؟ يقول لأن ثمرة الخيار حينئذ، إذا قلنا بالوجوب التكليفي، جواز الفسخ، فلا يجب التقابض. خلاص بعد يسقط وجوب التقابض، بمجرد أن يفسخ أحد الطرفين العقد لا يجب عليه التقابض. أما لو ما قلنا بثبوت خيار المجلس يجب عليهما التقابض بعد، خلاص يجب عليهما والزمان بمجرد العقد. مشكلة هكذا. الثمرة الثانية، أما لو قلنا بعدم وجوب التقابض تكليفا وجواز تركه، يعني ترك التقابض إلى التفرق المبطل للعقد، لماذا قلنا ذلك؟ إما لعدم تمامية أوفوا بالعقود لأنها ناظرة للحكم الوضعي وهو اللزوم، لا للحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء، أو لأن دليل الربا غير تام لأنه ليس ناظر لمطلق الزيادة ولو كانت زيادة حكمية كما ذكر ذلك سيدنا الخوئي. ففي أثر الخيار حينئذ خفاء. ما هو الأثر المترتب على الخيار ما دام القبض ليس بواجب؟ لأن المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه وعدم حق لأحدهما في مال الآخر، لأن المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه، البائع باقية الدراهم على ملكه ما دام لم يقبض، المشتري باقية الدراهم مثلا على ملكه كما بيع الصار، وعدم حق لأحدهما في مال الآخر. فإذا ما له حق في مال الآخر إذن ما له معنى ثبوت الخيار، لأن كل واحد ماله تحت يده، بعد أي ثمرة وأي معنى لإثبات الخيار مع أن الدراهم باقية على ملكية البائع وباقية على ملكية المشتري ما دام لم يحصل قبض؟ إذن لماذا يفسخ؟ ما يجب العقد ولا يلزم إلا بال ويمكن تصور ثمرة حتى مع ذلك، ويمكن أن يكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابلية لحوق القبض المملك. يعني لو قلنا بثبوت خيار المجلس ولو قبل القبض، فإذا فسخ أحد الطرفين بعد خلاص بمجرد يفسخ البائع لا مجال حينئذ لأن العقد باقي، خلاص انتهى العقد، فلا معنى للتقابض حينئذ. انفسخ العقد بمجرد فسخ أحد الطرفين، زال العقد عن قابليته للحوق القبض. ولذلك فلو فرض، هذا الذي ركزنا عليه في الشرح، فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد، يعني اشترط البائع على المشتري مثلا قال له بعتك هذه الدراهم بشرط، بيعفاف طبعا بشار أن تسقط خيارك من المجلس، لم يخرج العقد حينئذ بفسخ المشروط عليه حتى لو أن المشتري فسخ، مع ذلك العقد باقي على حاله ويجب على المشتري تسليم العوض عن قابلية التأثير. الآن ينقل كلمات الإعلام كما هي طريقة وعادة المصنف، أنه دائما يحب أن يعيشك الجو الفقهي بنقل كلمات الأعلام. قالت التذكرة دقق، لو تقابضا في عقد الصرف، إذن الكلام في عقد الصرف وليس السلم، لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد. أجازا البيع يعني ألزمه، قال خلاص ألزمنا تقابضا وأجازا، قال خلاص أسقطنا الخيار، أنا لا خيار مجلس لي وأنت لا خيار لك في المجلس، لزم العقد بعد أسقطا أجازا العقد أمضيا. محل الشاهد هنا، ركز هنا محل الشاهد، مو الإجازة بعد القبض، الإجازة بعد القبض ولا كلام، كلام إن أجازاه قبل التقابض. وإن أجازا العقد يعني ألزماه وأسقط خيار المجلس قبل التقابض فكذلك، يعني لزمه لزم العقد. معنى ذلك إن العلامة يرى أن خيار المجلس يثبت من حين العقد، والثمرة إسقاط خيار المجلس، يسقط خيار المجلس بإسقاطهما والتزامهما ولو قبل التقابض. فكذلك وبناء على ذلك إذا ألزما أنفسهما وأسقط خيار المجلس يثبت عليهما التقابض، يلزم عليهما أن يتقابضا وعليهما التقابض. فإن تفرقا قبله، تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد. لماذا انفسخ العقد لو تفرقا قبل التقابض؟ لماذا ينفسخ؟ لأن العقد مشروط بلحوق قبل تقابض وهما لا يتقابضا فينفسخ العقد. ثم إن افترقا أو إن تفرقا عن تراض، يعني تراضيا في هذا الافتراق ولو لم يحصل التقابض، لم يحكم بعصيانهما لأن هذا بحكم الإقالة، كأنهما كل واحد منهما أقال الآخر فلا مشكلة، لم يحكم بعصيانهما. فإن انفرد أحدهما بالمفارقة، يعني أحدهما خرج ولم يقبض ولم يرضى صاحبه بذلك كان عاصيا، لأنه بعد إسقاط خيار المجلس بعد لا خيار له، يجب عليه تسليم العين، فلو لم يسلم العين انفسخ العقد. صحيح انفسخ لكنه مأثوم. وفي الدروس يثبت، يعني خيار المجلس في الصرف تقابضا أولى. نعم، وفي الدروس يثبت يعني خيار المجلس في الصرف تقابضا أولى. إذن واضح كلام الشهيد الأول بأن خيار المجلس يثبت بمجرد العقد حتى لو ما حصل تقابض. ما هي الثمرة إذن يا شهيدنا الأول من ثبوت خيار المجلس مع عدم حصول القبض؟ قال فإن التزم به قبل القبض، يعني كل واحد أسقط خيار المجلس، قال لا خيار المجلس لي، أسقطت حقي، التزم إذن. فإن التزم به قبل القاب، إذن خلاص بعد صار العقد عقدا لازما، فيجب عليهما التقابض. فإن التزم به قبل القابض وجب التقابض. فلو هرب أحدهما ولم يقبض، خرج من المجلس ولم يقبض، عصى وانفسخ العقد. لماذا انفسخ العقد؟ أحسنتم، لأن مشروط الكلام، كل الكلام مشروط عقد الصرف والسلم بالتقابض، فإذا ما حصل القبض يبطل العقد، لكن يكون هذا عاصي لأنه ألزم نفسه بالعقد ولم يقبض. ولو هرب قبل الالتزام، لو هرب أحدهما قال بعت وقال الآخر اشتريت وهرب قبل الالتزام، ما أسقط حق خيار المجلس، إذن ما وجب عليه، فلم يكن بهروبه عاصيا، فلم يكن معصيا، فلم يكن عاصيا. ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية. ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا، يحتمل كما يقول الشهيد عدم العصيان مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء التزما وأسقط خيار المجلس أو لم يلتزم بأن لم يسقط خيار المجلس، فعلى كل حال لو هرب أحدهما ولم يقبض لم يكن عاصيا حتى لو أسقط خيار المجلس. لماذا لم يكن عاصيا؟ هذا احتمال على كل حال، لأن للقبض مدخلا في اللزوم، ما يلزم بيع الصرف
ولا يلزم بيع السلف إلا بالقاض، ومجرد إسقاط خيار المجلس لا يوجب في حد ذاته اللزوم. إذن لا ثمر بناء على هذا نعم، بناء على هذا لا ثمر صحيح، لكنه ذكره على سبيل الاحتمال فيه. وصرح، لكن تبقى الثمرة من جهة إذا قلنا بالوجوب التكليفي يكون عاصم، نعم كما قال في صدر الكلام، ولو هرب قبل الالتزام، لكن لو هرب بعد الالتزام يصير عاصم. وصرح الشيخ أيضا في المبسوط، هذا ما شفناه التصريح، هذا ما رأيناه، ما صار تصريح. ولذلك حتى في الحاشية يقول ولكن لم يصرح به. على كل، وصرح الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت التخاير، يعني خيار المجلس في الصرف قبل التقابض، صرح بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض، وهذا الذي وقفنا عليه في كلام الشيخ الطوسي. هذا نص عبارته أنقله إليك في المبسوط الجزء الثاني صفحة 79، قال وأما الصرف فيدخله خيار المجلس لعموم الخبر، يعني البيعان بالخيار، وما قال يدخله قبل التقابض ساكت، وأما الصرف فيدخله خيار المجلس لعموم الخبر. هسه متى يدخله، قبل القام أو بعد القام؟ فإنه بعد القبض لا كلام في ثبوت خيار المجلس إذا كان بعد القبض فيه ثمرة، الكلام كله في ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلف قبل القبض، أما بعد القبض فكلهم متفقون على ثبوت خيار المجلس لأن العقد وقع وتحقق بكل شروطه. النقطة الرابعة، ويا ليت المصنف ختان، لكنك عرفت بعد طريقته. النقطة الرابعة هي هل يثبت خيار المجلس في بيع الفضول؟ للمالكين أو لا يثبت خيار المجلس في بيع الفضول للمالكين؟ ثم على فرض الثبوت فمتى يثبت خيار المجلس للمالكين؟ هل بمجرد العقد أو بالإجازة، أي بإجازة المالك؟ السر في طرح المصنف لهذه النقطة هو أنه في بيع الفضولي يكون البيع متقدم على الإجازة، فالبيع من الفضولي وقع مثلا في شهر محرم، والإجازة من المالك حصلت مثلا في شهر صفر، فهل يثبت خيار المجلس للمالك مع أن البيع وقع في محرم والإجازة وقعت في صفر؟ ثم على فرض ثبوت خيار المجلس هل يثبت من حين وقوع البيع يعني من محرم، أو أن الخيار يثبت من حين الإجازة يعني في صفر؟ فهذه هي، فهذا هو السر في بحث المسألة، لأننا قلنا فيما سبق أن خيار المجلس يثبت بمجرد حصول العقد، فهل في بيع الفضول كذلك يثبت خيار المجلس بمجرد العقد، أو أنه في بيع الفضول لا يثبت خيار المجلس إلا بالإجازة؟ أفاد المصنف بأن هناك قولين، القول الأول هو عدم ثبوت خيار المجلس للمالكين، وذلك لأن خيار المجلس موضوعه البيعان، والمالكان الأصليان ليس بيعان. حكاية هذا ليس بيعان، وإنما البيعان هما الفضوليان. فبما أن المالكين ليسا بيعان فلا يثبت لهما حينئذ خيار المجلس، فحتى لو أجازا البيع لا يصدق عليهما أنهما بيعان، وإنما يصدق عليهما أنهما مجيزان للبيع وليسا بيعان. هذا القول الأول، وقد أشار له المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب الجزء الرابع الصفحة 74. المحقق الأصفهاني في حاشية المكاسب الجزء الرابع صفحة 74. طبعا لماذا ذكرنا هذا القول؟ لأن المصنف قال على القول بثبوت الخيار لهما، معنى ذلك أن في قول آخر بعدم ثبوت الخيار لهما، وما أشار له المصنف هنا صراحة، لكن ركز عليه الأصفهاني في حاشيته وأشرنا له، وهذا هو الدليل. القول الثاني، ثبوت خيار المجلس للمالكين، وهذا القول الثاني فيه احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يقال بثبوت خيار المجلس للمالكين من زمان الإجازة لا من زمان العقد، فيثبت لهما خيار المجلس عند الإجازة وليس من حين حصول العقد. فإذا وقعت الإجازة مثلا في شهر صفار، فيثبت لهما الخيار في شهر صفار، وذلك من دون فرق بين القول بأن الإجازة ناقلة وبين القول بأن الإجازة كاشفة. فعلى أي من المبنيين فخيار المجلس يثبت للمالك عند الإجازة، والوجه في ذلك هو أن عنوان البيعان إنما يصدق على المالكين عند إجازتهما، فبمجرد أن يجيزا عقد البيع صدق عليهما أنهما بيعان. فإذا صدق عليهما أنهما بيعان شملهما خيار المجلس، ويشملهما من حين صدق عنوان البيع، سواء قلنا بأن الإجازة ناقلة وهذا واضح لأنه لا بيع إلا حين الإجازة، أم قلنا بأن الإجازة كاشفة ومعنى ذلك أن البيع وقع من شهر محرم وترتبت عليه الآثار الملكية، لكن لم يصدق عنوان البيع إلا في شهر صفر، فلذلك يثبت خيار المجلس في شهر صفر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني التفصيل بين القول بأن الإجازة ناقلة وأنها كاشفة، فبناء على أن الإجازة ناقلة فيثبت خيار المجلس من حين الإجازة، من حين الإجازة، لأنه ما صار بيع إلا عند الإجازة، فيثبت الخيار من حين الإجازة. وأما بناء على أن الإجازة كاشفة فيثبت خيار المجلس من حين حصول العقد، وذلك لأن البيع متحقق من حين صدوره، فإذا أجازه المالك ثبت له الخيار، وثبت له الخيار من حين العقد، وبالتالي فله أن يسخ العقد من حين صدوره. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. قال: ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار، طبعا هذه المسألة تقدم شيء منها في صفحة 33، فراجع هناك. قال: فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين، نعم في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضوره، يعني ما الوجه في ثبوت الخيار للمالكين؟ هناك قال قد يقال بالثبوت، قد يقال بعدم الثبوت، راجع صفحة 33. ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين على القول، ها يعني معناته هناك قول آخر، هذا الذي أشرنا إليه، القول الأول عدم الثبوت، فهنا هذا هو القول الثاني، على القول بثبوت الخيار لهما يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن الخيار يثبت من زمان إجازتهما على القول بالنقل، وكذا على القول بالكشف. الاحتمال الثاني هو هذا التفصيل بين القول بالنقل والقول بالكشف، مع احتمال كونه بناء على الكشف طبعا يثبت الخيار من زمان وعما على النقل بعد واضح انه ما تحقق العقد الا من حين الاجازه، فلا يثبت الخيار الا في زمان الاجازه.
على الكشف.
هذا طبعا كله بناء هذه المساله على ثبوت خيار مجلس في بيع الصرف والسلم، كما استدل المصنف بظاهر النص وهو البيعان. وأما لو ناقشنا كما ناقش سيدنا الخوئي في جزء 38 صفحة 92، حيث ذكر مناقشتين هناك، واستفاد من المناقشتين عدم ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف وبيع السلم، راجع كلامه هناك، لأن غدا لمدة دقيقتين سنشير لكلام السيد الخوئي ونصل إلى النتيجة، هل خيار المجلس يثبت في بيع الصرف والسلم كما ذهب المصنف أو لا يثبت، ثم ندخل في مسقطات الخيار. والحمد لله رب العالمين.